بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وارفع درجته في عليين. قال المصنف رحمه الله: وتسن صلاته إلى سترة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: وتسن صلاته إلى سترة. أجمع العلماء على مشروعية اتخاذ المصلي سترة، وذهب عامتهم ومنهم المذاهب الأربعة إلى أنها مستحبة وليست بواجبة، وحكي ذلك إجماعا. ولكن الصواب أنه ليس في الأمر إجماع، فقد ذهب بعض السلف إلى وجوب اتخاذ السترة، ولكن الصحيح ما عليه الحنابلة وسائر المذاهب الأربعة من أنها سنة وليست بواجبة. هذا هو الأظهر إن شاء الله تعالى، لأنه قد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الحسن الغيري من حديث ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى في ميناء إلى غير جدار، قال الشافعي يعني إلى غير سترة. نعم.
حضرا كان أو سفرا،
فهي مشروعة في الحضر وفي السفر. أما في الحضر فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يستتر إذا صلى سواء في مسجده أو في بيته، كان يتحرى الصلاة عند أسطوانة في المسجد يتخذها سترة عليه الصلاة والسلام. كذلك في السفر كما في حديث أبي جحيفة، فإنه عليه الصلاة والسلام عندما صلى بالبطحاء بمكة اتخذ سترة، وكذا في حديث ابن عباس وغيره في منى أنه عليه الصلاة والسلام اتخذ سترة. فالسترة مشروعة في الحضر وفي السفر. وليت المؤلف أشار إلى أنها أيضا مشروعة في المسجد وخارج المسجد، لأن بعض الناس يتوهم أن السترة لا تشرع في المسجد. صحيح أنها مشروعة سواء صلى الرجل في المسجد أو صلى في خارج المسجد. نعم.
ولو لم يخشى مارا،
نعم، ولو لم يخشى مارا. منبه المؤلف رحمه الله تعالى إلى أن بعض أهل العلم يرون أنه إذا لم يخشى مارا فإنه لا يتخذ سترة، وهذا مذهب الإمام مالك. لكن الصواب مشروعية اتخاذ السترة، مشروعية اتخاذ السترة. نعم.
لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة وليدنو منها.
نعم. فلم يعلق النبي عليه الصلاة والسلام اتخاذ السترة بخشية مرور أحد، هذا من جهة. وأيضا دل هذا الحديث على الأمر بالسترة، ودل ثالثا على الدنو منها. وسيأتي، قد أشير سابقا وسيأتي بعد قليل كلام على المقدار الذي يدنو منها. وأيضا لأنه قد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أن من فوائد السترة أن لا يحول الشيطان بين المرء وصلاته، وهذه الفائدة قد لا نعقلها، لكنها تدل على أن السترة مشروعة ومفيدة حتى لو لم يخش مارا من بني آدم. نعم.
قائمة كآخرة الرحل.
نعم. الأصل في السترة أن تكون قائمة، وقوله كآخرة الرحل، آخرة الرحل هو ذلك العمود الذي يستند إليه راكب الراحلة، والرحل هو كالسرج للحصان، هو كالسرج للحصان. نعم. وقريب منه القتب، لكنه يعني يختلفان شيئا يسيرا. هذا الذي ينبغي أن يستتر فيه الشخص، وسنذكر مزيدا لذلك. نعم. تفضل.
لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل فليصل ولا يبالي من يمر وراء ذلك.
نعم. ومؤخرة الرحل تقريبا هي نصف ذراع، تزيد قليلا أو تنقص قليلا، هكذا ذكر العلماء. وعلى هذا ففي مقدار السنتيات يعني هي في حدود 20 إلى 25 سنتي. نعم. لأن سبق ذكرنا أن الذراع يعني تقريبا 45 أو 46 سنتي تقريبا، ولا لا أسامة؟ نعم. وعلى هذا فالمقدار هذا النصف أو أقل أو أكثر يسير هو في هذا الحدود، هو في هذا الحدود. وقال عليه الصلاة والسلام: ولا يبالي من مر وراء ذلك، يعني وراء السترة، فلا يمنع أحد مر وراء السترة، وإنما هو حقه هو هذه السترة. نعم.
رواه مسلم: فإن كان في مسجد ونحوه قرب من الجدار.
نعم، فإن كان في مسجد ونحوه دل على مشروعية اتخاذ السترة في المسجد ويقرب من الجدار. وقد ورد في حديث ابن عمر عندما كان يصلي في الكعبة يتحرى مقام النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يجعل بينه وبين جدار الكعبة 3 أذرع، فإذا سجد صار بينه وبين جدار الكعبة 0.5 ذراع. ومن هنا أخذ الحنابلة أن المقدار الذي يكون بين المصلي وبين السترة 3 أذرع، وجاء في حديث سهل بن سعد 0.5 ذراع بين مقام النبي عليه الصلاة والسلام وبين السترة، وهذا قليل جدا. ولهذا بعض العلماء قال أن هذا المقدار هو الذي يتبقى بين محل السجود وبين السترة، وهذا قريب جدا. وبعضهم قال لا، بل إن هذا على المقام، يعني مقام قدميه. نعم، لكن الظاهر ما ذهبت إليه الحنابلة في التوفيق بين الحديثين هو أنه يكون بينه وبين الجدار 3 أذرع، فإذا سجد صار بينه وبين الجدار ممر شاه ومقدار 0.5 ذراع. هذا لعله التوفيق المناسب بين الحديثين. نعم نعم، لكن لو أن المصلي دنا أكثر من ذلك، لا سيما إذا خشي أن يمر أحد بينه وبين السترة، فهذا حسن جدا. يعني إذا خشيت أنك إذا جعلت بينك وبين السترة 3 أذرع أن يأتي ناس ويمروا بين يديك ولا تستطيع أن تدفعهم، فدنوا أكثر من ذلك. أقول هذا حسن جدا، ولا يعارض ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عمر في صلاته داخل الكعبة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأت عندنا نص صحيح صريح أنه كان يتحرى ذلك دائما، يعني أن يكون بينه وبين السترة 3 أذرع، وإنما ورد عنه عليه الصلاة والسلام أنه يدن منها. ولهذا تراعى المصلحة في ذلك، إذا كان في الأمر ساعة فليدن منها بحيث يكون بينه وبين السترة 3 أذرع، وإذا كان يخشى مرور أحد فليدن أكثر بحيث يجعل موضع سجوده عند السترة مباشرة. نعم.
وفي فضاء فإلى شيء شاخص من شجرة أو نعم. بعير.
وفي فضاء فإلى شيء شاخص من شجرة. ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في سنن النسائي أنه اتخذ الشجرة سترة له عليه الصلاة والسلام. نعم.
أو ظهر إنسان.
ووجدت الحقيقة لو أن المؤلف قال إن كان في مسجد فإلى السارية والاسطوانة، لأن هذا هو فعل النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
أو ظهر إنسان أو عصا.
نعم، أو بعير أو ظهر إنسان، وكلاهما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر أنه عليه الصلاة والسلام اتخذ بعيرا سترة، وثبت عليه الصلاة والسلام أنه اتخذ ظهر إنسان سترة، كلا الحديثين في المتفق عليه. نعم.
لأنه صلى الله عليه وسلم صلى إلى حربة.
نعم.
وإلى بعير. رواه البخاري.
نعم.
ويكفي وضع العصا بين يديه عرضا،
يعني قوله ويكفي وضع العصا بين يديه عرضا، يقصد المؤلف أنه إذا لم يتهيأ له أن يغرز العصا، الأصل أن يغرز العصا، لكن قد لا يتهيأ له ذلك، لمثلا أن الأرض صلبة فلا يمكنه أن يغرز، فهنا ليس له إلا أن يضع العصا لكن معترضة، يضع العصا معترضة. نعم.
ويستحب انحرافه عنها قليلا.
أعد.
ويستحب انحرافه عنها قليلا.
الحنابلة يرون استحباب انحراف المصلي عن السترة قليلا، يعني أنه لا يصمد لها تماما، واستدلوا لذلك بحديث ضبعة بنت المقدام، ولكن هذا الحديث ضعيف، وأقوى منه ما جاء عن عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام توسط السرير، وهذا يدل على أنه لم ينحرف عن القبلة بل توسطها وصار تلقاء وجهه. وفي الحديث الذي سوف يشير إليه المؤلف بعد قليل، فإن لم يكن له عصا في أوله إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا، وهذا يدل على أنه لا ينحرف. فلهذا لعل الأقرب والله تعالى أعلم أنه يصمد للسترة ويجعلها تلقاء وجهه ولا ينحرف عنها، هذا هو الأقرب. والبهوتي رحمه الله يعلم ضعف حديث ضباعة، إذ أنه نص على تضعيفه في كشاف القناع، هو نص على تضعيفه لكنه احتمله، قال لأنه عمل به جماعة من العلماء. وكان من الممكن أن نقبل كلام البهوتي فنأخذ بالحديث على ضعفه، لولا أننا وجدنا أن هذا الحديث أولا معارض بما هو أصح منه، وثانيا أن العلماء لم يتفقوا على العمل به. ولهذا الأقرب هنا أنه لا يأخذ بهذا الحديث ضعيف، وإنما يجعل المصلي سترة تلقاء وجهه، لعل هذا هو الأقرب خلافا لما ذكره هنا صاحب الروض. نعم.
فإن لم يجد شاخصا فإلى خط كالهلال. قال في الشرح: وكيفما خط أجزأه.
نعم، وكيفما خط أجزأه. الإمام أحمد رحمه الله، الإمام أحمد كان يرى أن يجعل خطا كالهلال، يعني يخط بيده أو بشيء على التراب أو الحصباء التي فيها تراب حيث يعلم أن هذا سترة، ويجعلون هلالا لأنه أقرب إلى أن يكون على شكل السترة. عبد الرحمن بن أبي عمر في الشرح الكبير قال: وكيفما خط أجزاءه، لورود ما يدل على ذلك عن الإمام أحمد، ولأنه ظاهر النص الذي سوف يذكره المؤلف بعد قليل. نعم.
لقوله صلى الله عليه وسلم: فإن لم يكن معه عصا فليخط خطا، رواه أحمد وأبو داود. قال البيهقي: لا بأس به في مثل هذا.
نعم، هذا الحديث الذي استدل به الحنابلة اختلف العلماء قديما وحديثا في صحته، المتقدمون اختلفوا والمتأخرون اختلفوا، وأنبل وأعلى من صححه علي بن المديني رحمه الله، وحكي تصحيحه عن الإمام أحمد، لكن لم أجد نصا صريحا عن الإمام أحمد أنه صححه. وأظن والله تعالى أعلم أن العلماء كابن عبد البر وابن حجر والزركشي في شرح مختصر الخرق، الزركشي الحنبلي وليس الزركشي الشافعي، لما رأوا أن الإمام أحمد احتج به اعتبروا ذلك تصحيحا، ولا أرى هذا دقيقا، فإن الإمام أحمد من منهجه أنه قد يحتج بالحديث ولا يكون صحيحا عنده، لكن يراه أقوى ما في الباب ويقدمه على القياس. وكيفما كان الأمر، سواء قلنا بحسن الحديث أو ضعفه، إلا أنه الذي يظهر صحة العمل به، صحة العمل به. لكن الحظوا، لا نخط خطا إلا إذا انعدمت السترة، يعني لا تخط خطا إلا إذا لم تجد السترة، إذا لم تجد سترة فخط خطا، أما إذا وجدت سترة فلا تخط خطا، انتبهوا، هذا هو ظاهر النص، وهذا ما ذهب إليه الحنابلة وأصابوا في ذلك، أنك لا تخط خطا إلا إذا لم تجد سترة. نعم. وأحسن البيهقي رحمه الله، البيهقي يميل إلى تضعيف الحديث، ومع ذلك قال: لا بأس به في مثل هذا، قال يعني نعمل به في مثل هذا الأمر وإن لم يكن ضعيفا، وإن كان الحديث ضعيفا. وهذا حسن رائق من البيهقي رحمه الله، أنا حتى على القول بضعف هذا الحديث لكنه ليس ضعفا شديدا، والمسألة تحتمله والمعنى يؤيده، فكلام البيهقي في هذا حسن جدا، يعني حتى مع القول بضعف الحديث لكن يعمل به في مثل هذا المقام. نعم. فلهذا نقول أن قول الحنابلة في هذا جيد جدا، إذا لم يوجد سترة فتخط خطا. طيب، إذا وجدت سترة لكن دون نصف الذراع آخرة الرحم، فهل تخط خطا أو يعني ما وجدت إلا علبة منديل؟ علبة المنديل أقل من نصف الذراع، فماذا تفعل؟ هل تخط خطا أو تفعل أو تتخذ سترة من هذا القبيل؟ الصحيح أنك تتخذ سترة من هذا القبيل، لأن هذا أولى من الخط، لأنها على الأقل فيها نوع شخوص. ولهذا قال العلماء حتى لو طويت سجادة فإن لم تجد مثلا الشخص الذي بطول نصف الذراع، وهذا أيضا ممتاز جدا، وهذا هو ظاهر كلام الحنابلة أيضا. نعم.
أحسن الله إليكم.
بقي شيء، عفوا شيخ نافع، أنه لا يراعى مقدار العرض، لا يلزم أن يكون شيئا عريضا، معايا أخوان؟ ولهذا السهم ليس بعريضا أبدا، فلا يبالى بعرضه، هذا ما ذهبت إليه الحنابلة وهو الصحيح، إنما العبرة بالطول الذي يراعى الطول قدر الإمكان، أن يكون كآخرة الرحل، فلم يتيسر فدون ذلك، فلم يتيسر بالكلية فيخط خطا. نعم.
أحسن الله إليكم. وتبطل الصلاة بمرور كلب أسود بهيم، أي لا لون فيه سوى السواد.
البهيم هو الذي ليس له إلا لون واحد، ليس له إلا لون واحد، قد يكون أحمر أو غيره، لكن هنا المؤلف يتحدث عن قطع الصلاة، فلا بد أن يكون لونه أسودا، لونه أسودا. ونبه بعض الحنابلة إلى أنه لا يضر أن يكون بين عينيه بياضا، لا يضر، فلو مر بين يدي المصلي كلب أسود بين عينيه بياض فهذا يقطع الصلاة عند الحنابلة، هذا يقطع الصلاة عند الحنابلة، ويلزم المصلي أن يعيد صلاته. نعم.
إذا مر بين المصلي وسترته،
نعم،
أو بين يديه قريبا في ثلاثة أذرع فأقل من قدمه إن لم تكن سترة.
نعم، لما سبق من أن الحنابلة يقيدون ذلك بثلاثة أذرع كما ذكرنا في الدرس قبل الماضي. نعم.
وخص الأسود بذلك لأنه شيطان.
كمل.
فقط.
نعم. النبي عليه الصلاة والسلام قال يقطع صلاة الرجل المرأة والحمار والكلب الأسود. قال أبو ذر للنبي عليه الصلاة والسلام ما بال الأسود من الأحمر؟ فقال عليه الصلاة والسلام الكلب الأسود شيطان. وكذا سأل عبد الله بن الصامت وهو قريب لأبي ذر، سأله نفس السؤال فأجابه بذلك. وقوله شيطان، الصحيح أن المراد هنا بالشيطان أنه شيطان الكلاب، وليس المراد هنا بالشيطان أنه مخلوق من نار من جنس الجن، لا، وذلك لأن في كل بهيمة يعني شيطانة، حتى من بني آدم هناك شياطين من الإنس، فكذلك الكلاب هناك شياطين من الكلاب. نعم، هذا هو الظاهر، وهذا هو الذي نص عليه الحنابلة واختاره الشيخ محمد العثيمين رحمه الله تعالى. وقول المؤلف فقط يقصد أن بقية الأشياء لا تقطع الصلاة، نعم تنقص الأجر لكن لا تقطع الصلاة. نعم.
أي لامرأة وحمار وشيطان وغيرهما،
يعني كل هذا لا يقطع الصلاة، لا المرأة ولا الحمار ولا الشيطان. وهذا مذهب جماهير العلماء، مذهب جماهير العلماء أن لا المرأة ولا الحمار ولا الشيطان يقطع الصلاة. وأيضا المذاهب الثلاثة الحنفية والمالكية والشافعية ترى أيضا أن الكلب لا يقطع الصلاة. نعم. فتفرد الحنابلة بقطع الكلب للصلاة، الكلب الأسود. والقول الثاني الذي ذهب إليه بعض الصحابة وبعض التابعين وبعض السلف وبعض أصحاب الحديث أنه يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب الأسود، وهذا هو الراجح إن شاء الله تعالى لصحة الأحاديث بذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام من طرق متعددة، أقواها حديث أبي ذر، لكن جاء من حديث ابن عباس إن كان الصواب أنه موقوف، لكن جاء من حديث ابن عباس وجاء من حديث عبد الله بن مغفل. فالصواب أن هذه الثلاثة تقطع الصلاة بمعنى تبطلها، المرأة والحمار والكلب والأسود، ولا يوجد ما يعارضها ولا يقاومها. هذا هو الأقرب لظاهر هذا النص، لظاهر هذا النص، والمقام لا يعني لا يسمح بتفصيل ذلك. وهذا هو اختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم، وهو اختيار الشيخ محمد العثيمين رحمه الله تعالى. نعم.
وسترة الإمام سترة للمأموم.
نعم، هذا هو الصحيح، أن سترة الإمام سترة للمأموم، وهذا قول جماهير العلماء. وعليه فإن المار بين يدي المأموم لا يأثم، لا يأثم، لا سيما إن فعل ذلك لحاجة، ولا يرده المؤتم، ولا يرده المؤتم، اللهم إلا إذا كان قد حصل، اللهم إلا إذا كان قد حصل من صغير مثل شيء من ذلك فيمنع لئلا يؤذي المصلين. وأيضا نقول للمار لا تفعل ذلك إلا إذا دعت الحاجة، حتى لا يعني تربك المصلين. نعم. والمظنون أن الشخص العاقل لا يفعل هذا إلا لحاجة، وعليه فإنه لا يمنع، لا يمنع. نعم.
أحسن الله إليكم. وله أي للمصلي التعوذ عند آية وعيد، والسؤال أي سؤال الرحمة عند آية رحمة ولو في فرض.
نعم. المذهب الذي عليه الأصحاب إباحة هذا الشيء، التعوذ عند آية وعيد، السؤال عند آية الرحمة، في النفل والفرض، في النفل والفرض، وللإمام والمؤتم والمنفرد. هذا هو المذهب عليه الأصحاب. وفي المسألة روايات أخرى عن الإمام أحمد، وأقوال أخرى عند العلماء وبقية المذاهب. والذي يظهر والله تعالى أعلم أنه مستحب، مستحب للمؤتم، عفوا، أنه مستحب للإمام والمنفرد، الذي يظهر أنه مستحب للإمام والمنفرد، وفي صلاة التطوع خاصة، وفي صلاة التطوع خاصة. أما في الفرض فإنه مباح لهم جميعا، فإنه مباح لهم جميعا. هذا هو الأقرب، هذا هو الأقرب. أما لماذا استحببناه في التطوع؟ فلأن ذلك هو الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام، أنه كان يفعله في التطوع في قيام الليل كما في حديث حذيفة. ولم نستحبه في الفريضة لأنه لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما قلنا بإباحته في الفريضة فقط دون استحبابه، لأن الأصل أن ما جاز في النفل جاز في الفرض. نعم. الأمر الآخر أنه ينبغي أن يضاف إلى ذلك أنه إذا مر بآية تسبيح أن يسبح، لأنه وارد صراحة في حديث حذيفة، كما ورد في حديث حذيفة التعوذ عند الوعيد والسؤال عند الرحمة، فورد كذلك التسبيح، ورد كذلك التسبيح. وقل من نبه عليه من الحنابلة، قل من نبه عليه، لكن أظن أن هذا أيضا داخل في مرادهم، داخل في مرادهم. نعم. لكن تنبه أيها الإخوة أنه لا يدخل في آية التسبيح الآيات التي فيها ذكر أسماء الله تعالى وصفاته، هذه لا تسمى آية تسبيح، فلا يشرع التسبيح في هذا المقام، لا يشرع التسبيح في هذا المقام، لأن هذه لا تسمى أصلا آية تسبيح، وإنما آية التسبيح مثل قول فسبح باسم ربك العظيم، سبح لله ما في السماوات والأرض، يسبح لله ما في السماوات والأرض. أما ذكر الأسماء والصفات هذه لا تطلق عليها آية تسبيح، هذه لا يطلق على آية تسبيح، فلا يسبح عندها، لا يسبح عندها. طيب، تفضل يا شيخ.
لما روى مسلم عن حذيفة قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة فقلت يركع عند المئة ثم مضى إلى أن قال: إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ.
نعم، وقريب من ذلك أيها الإخوة، يعني يذكر الحنابلة هنا في الكتب التي أطول شيئا ما كشاف القناع أن له النظر في المصحف، له النظر في المصحف، وعند الحنابلة المعتمد في المذهب أن للإمام أنه النظر في المصحف مباح في الفرض وفي النفل، هذا هو المذهب عند الحنابلة. نعم، ومع ذلك طبعا المسألة فيها خلاف، فيها خلاف، ولكن الذي أريد أن أنبه إليه أنه لا ينبغي لمن صلى لا سيما قيام الليل في رمضان، الأولى أن لا يقرأ في المصحف وإنما يقرأ من حفظه، والأولى أن لا يتقدم الناس لا سيما في قيام الليل في رمضان من لا يحفظ، هذا هو الأولى، وهذا هو المعهود عن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا عندما صلى أبي بن كعب ومعاذ القارئ، عندما صلوا بالصحابة في رمضان لم يكونوا يقرؤون في المصاحف وإنما يقرؤون من حفظهم، لهذا لا ينبغي أن يتقدم الناس لا سيما في قيام الليل من لا يحفظ. نعم، وإذا قال أخشى أن أخطئ، نقول يا أخي راجع واحرص واجتهد. ولهذا ما يحصل الآن في كثير من المساجد أنهم يتقدمون من لا يحفظون ويفتحون المصاحف ويقرؤون، هذا الحقيقة أمر يعني تركه أولى. أما ما حصل من عائشة رضي الله عنها أنه كان يؤمها غلامها ذكوان في المصحف، فهذا صلاة امرأة في بيتها، فالتعويل على ما في المساجد، والذي في المساجد في زمن الصحابة رضي الله عنهم هو القراءة من الحفظ وليس من المصحف. وإن كنت أقول بجواز ذلك كما ذهبت إليه الحنابلة ونص عليه الإمام وهو المذهب، وإن كان هناك رواية أخرى عنه رحمه الله، لكن هذا هو المشهور عن الإمام وهو المعتمد في المذهب وعليه الأصحاب، هو أنه يقرأ، أنه لا بأس من القراءة في المصحف في الفرض والنفل، لكن أقول أنه يعني ينبغي للإمام أن يكون حافظا وأن يقرأ من حفظه. وكذلك لا ينبغي، أو خلاف الأولى، أن يقرأ في المصحف في الفريضة، هذا أشد، هذا أشد، ولا سيما أن الناس سيستنكرون عليه، وأنا هذا قد حصلت لي، حيث ذكر لي أحد الناس استنكاره على بعض الفضلاء قراءته من المصحف في الفريضة، فقلت له أن هذا أمر يعني في مذهبنا لا بأس به، لا بأس به. نعم، ولهذا تجدونه حتى في المقنع مثلا، فضلا عن الإقناع، موجود في المقنع، فالناس يستنكرون مثل هذه الأشياء، وإذا كان الناس يستنكرون فلا ينبغي فعل ذلك، لا ينبغي فعل ذلك. ثم الحقيقة في الأمر أمر آخر، الحقيقة ينبغي أن نتنبه إليه، الشأن أهل الكتاب إلى اليوم هو النظر في المكتوب ولا يعرفون الحفظ، ولهذا لا ينبغي لنا أن نتشبه بهم، بل وصف هذه الأمة كما ذكرت لكم في درس أصول التفسير، ذكرت لكم أناجيل في صدورهم، فشأننا أننا نقرأ من حفظنا، وهذه سيمتنا في الكتب السابقة، فلا ينبغي لنا أن نتخلى عنها. فلهذا أؤكد على الإخوة الأئمة الحرص على أن يقرأوا من حفظهم وأن يراجعوا، وفي شهر شعبان يعني يتفرغون للمراجعة، يتفرغون للمراجعة، وما في مانع يعني إذا استطعمكم الإمام ها فأطعموه كما قال علي رضي الله عنه بسند صحيح. فإذا كان الإمام يخشى أن يخطئ، يعني يكون خلفه 2-3 من الشبيب الجيدين الحفظة يعينونه يعني هذا يعني هذا من التعاون على البر والتقوى. نعم نعم أكمل.
أحسن الله إليكم. قال أحمد: إذا قرأ أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى في صلاة وغيرها؟ قال: سبحانك فبلى.
نعم، لأنه ورد هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث رواه أبو داود وصححه جماعة من العلماء. إذا قال الإمام أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى، يقول سبحانك فبلى. وكذلك مثله لو قال أإله مع الله، أإله مع الله، له أن يقول لا إله مع الله، لا إله مع الله، كل هذا لا بأس به إن شاء الله. والصحيح أنه لا بأس به في الفرض والنفل، لا بأس به في الفرض والنفل، وهذا لا يتعارض مع الإنصات للإمام، لأنه يسير جدا وهو داخل في تدبر الآيات، فلا بأس به إن شاء الله. نعم،
في فرض ونفل.
نعم، هذا المذهب في الفرض والنفل، لكن هذا ليس من كلام الإمام أحمد، فكان ينبغي أن نضع هنا نقطة بعد سبحانك فبلى، نقطة في فرض ونفل، هذا من كلام الحنابلة ليس من كلام الإمام أحمد، هذا الذي يظهر. نعم، وهو هذا الصحيح إن شاء الله تعالى، أن هذا لا بأس به في النفل والفرض، لكنه في النفل آكد، في النفل آكد. نعم، في النفل آكد، هذا هو الذي يظهر، والله تعالى أعلم. ولعل نكتب هذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد.